السلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه بالفداء الدرس الثالث والتسعون عنوان الدرس التفات إلى أركان العرف والعوامل والمناشئ في تأسيسه. في الجلسات الماضية والسابقة تحدثنا حول عدة مواضيع في مرجعيات العرف. بمناسبة موضوع المعدن وتعلق الخمس بالمعدن وكلام السيد الأخوي رضوان الله تعالى عليه في تقسيم المعدن إلى المعدن الشرعي والعرفي، دخلنا في هذا البحث وهذا الموضوع مرجعية العرف، وتحدثنا في الجلسات السابقة والماضية عليكم السلام حول عدة مواضيع في مرجعية العرف، وحتى دوره حدثنا حول دور العرف في المسائل الفقهية والقواعد الفقهية والمسائل الأصولية والقواعد الأصولية، قد أشارنا إلى البعض. وخلاصة الكلام أثر ما قدمنا البحث في الجلسات الماضية، خلاصة الكلام أن للعرف دورا مهما في تشخيص مفاهيم الموضوعات والتطبيق على المسائل. وكما تتذكرون خصوصا في هذا العنوان الفرق بين تعيين المفاهيم والتطبيق على الموضوعات تحدثنا عدة جلسات، جلستين أو ثلاث جلسات، وخصوصا قد أشرنا إلى الخلاف الموجود بين الأصوليين بأنه التطبيق على المصادر كذلك من وظيفة العرف أو من وظيفة الشارع. حدثنا ووصلنا إلى هذه النقطة أن تطبيق المصادر، التطبيق على المصادر كتعيين المفاهيم من وظيفة العرف المسؤولية العرف، ولا دخل بالشارع. الشارع أصلا لا يتدخل لا في تعيين الموضوعات ولا في تطبيق على المصادر في الموضوعات العرفية، الموضوعات العرفية ما في الموضوعات الشرعية، إنما قلنا بحق وجود حقيقة شرعية حتى الموضوعات العرفية غير المحضة، الموضوعات العرفية التي للشارع نوع تصرف فيها في هذا الموضوع أمر آخر، أما في تعيين المفاهيم وتطبيق المسائل في الموضوعات العرفية لا يتدخل الشارع أي تدخل وتصرف. كذلك قد بينا في الجلسات الماضية أشير وإشارة عابرة وأدخل في البحث اللاهق، قد بينا المقصود من العرف. قلنا أولا العرف العام، وثانيا العرف الصحيح، وثالثا العرف الدقيق كما قاله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في رسالته الاستسقاء. وذلك الآن في هذه الجلسة من المناسب أن نشير إلى بعض النقاط المهمة المفيدة، وكذلك أحيانا نشير إلى بعض التقسيمات غير التقسيمات التي قدمناها في الموضوعات وفي قضية العرف.
أقول في كل موضوع يمكن أن نعتبر للموضوع مقومات وأركان. في كل موضوع ندخل فيه ونريد أن نتحدث حوله نعتبر لهذا الموضوع أركان ومقومات. ما هو مقومات؟ هي مقومات الموضوع وأركان مقومات العرف وأركان العرف. نحن نريد أن نعتمد على العرف في تعيين الموضوعات، في تشخيص، في تطبيق على المصادر. ما هو أركان؟ هي أركان العرف ومقومات العرف.
لا شك بأن للعرف أركانا كسائر الموضوعات.
أركان العرف بعبارة أخرى، العرف تشكل من جهة من الركنين الأساسيين: القول والفعل. القول والفعل، القول والفعل هما ركنان أساسيان العرف. لذلك إذا اعتبرنا أن القول والفعل هما من الركنين الأساسيين للعرف وتأسيس العرف وتشكيل العرف، فيمكن أن نقسم العرف إلى القسمين: العرف القولي والعرف العمل. لذلك نعتبر العرف نقسمه إلى قسمين:
العرف القولي والعرف العمل.
يعني قد يؤسس العرف بسبب القول، وقد يؤسس بسبب العمل،
بسبب العمل الموجود في المجتمع. لذلك الأصوليون
كذلك قد قسموا القول العرف إلى العرف القولي. بعض الأصوليين قال العرف المحاوري، لا فرق هذا الثلاث التعبير، القول العرفي والمحاوري أو العرف العملي. لا شك في التفت إلى هذه النقطة. أحيانا هذه الاصطلاحات يوجد في بعض المواد الخلط بين الموضوعات. الاصطلاحات توجد الخلط، خصوصا خلط الفقيه وخطأ الفقيه في التسبيق في الموضوعات. المقصود من العرف العملي هو بناء أهل العرف.
المقصود من العرف العملي كما قلت بناء أهل العرف
وسيرتهم العملية. السيرة العملية لأهل العرف نعتبره بناء العرف، والمقصود من العرف العملي هو العرف العملي هو بناء أهل العرف. وأحيانا في بعض المواضع، في بعض المواضع قد يعبر عن بناء أهل العرف بناء الأخلاء، بناء الأخلاء، وسيلة الأخلاء، لا فرق في اختلاف التعابير. المهم العرف الذي نحن نريد أن نعتقد عليه في خصوص العرف الأملي هو بناء أهل العرف. قد يعبر عنه بسيرة الأقلاء، بناء الأقلاء.
لذلك هذه التعابير،
الاختلاف في التعابير
لا يجفي ولا يفرق في الموضوع.
بين سيرة
العرف وبين سيرة العقلاء. شوف
قليل
تفضلت
بحكم بأن الشارع لا يتدخل في الموضوعات العربية. أما إذا قلنا سيرة العقلاء فيحتاج في الرياضة المعصوم. إذا؟
المعصوم.
شو المعصوم؟ الآن في تعيين الموضوعات لا نحتاج المعصوم في الحكم. في الحكم نحتاج، لكن لا في تعيين الموضوعات. ومضافا إلى ذلك في الموضوعات التي الشارع يريد أن يتدخل فيها فيتدخل، لأن تبع الشارع لا شك في أن ما تدخل فيه الشارع فيقدم على حكم العرف، لا شك في ذلك. وأن الآن كلامنا في الموضوعات التي في الموارد التي لم يتدخل فيها الشارع أصل نوع تصرف نوع تدخل، الآن نريد أن نعتمد على العرف. هذا في الموارد التي نريد أن نعتمد عليها في العرف، نعتمد بعنوان على العرف، يعني نقول هذه الموارد قد يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بسيرة الأقلاء، بناء الأقلاء، بناء الأقلاء. الآن في كثير من الموارد مثلا في القواعد الأصولية، في المسائل الأصولية، حتى في الاعتماد على الفقه، الخبر الواحد الفقه، على كثير من الموارد من المسائل الأصولية غير الأصولية أعتمد على العرف. العرف يعني المقصود العرف غير الأقلاء، عمل الأقلاء والأقلاء، لا قطعا المقصود وقلاء القوم، لا أعتمد على المجانين، أعتمد على الأقلاء. إذا تريد أن تعتمدنا من المجانين خارج الأقلاء فهذا آخر.
هذا هو المقصود من العرف العمل. وأما المقصود من العرف القولي والمحاوري
كذلك بنوع أهل العرف في خصوص المحاورات، العرف القولي كذلك بناء أهل العرف، أما في خصوص المحاورات وما استقر عليه دعبهم، دعب أهل العرف في إظهار أو استظهار مراداتهم من كلماتهم، من مكالماتهم، محاوراتهم المتداولة بينهم، المحاورات المتداولة بين أهل العرف، إذا نريد أن نستظهر مرادات أهل العرف، مرادات المتكلمين والمحاضرين والأهل الخطاب، أهل الخطابات الشرعية والعرفية، الشرعية على أن نقول العرفية،
لذلك نعتمد على العرف القولي والمقصود بنوع أهل العرف. على أي حال
القول والفعل من جملة أركان العرف ومن جملة مقومات العرف، القول والفعل. ولكن أنا قول والفعل النقطة واضحة، لكن فقط أشير القول والفعل إذا اعتبرناهما بعنوان مقوم العرف وأركان العرف لابد من تحصيل الشرائط، بعض الشرائط. لا نقول كل فعل، الكل فعل موجود في العرف بين المجتمع نعتبره مثلا
عرف بناء أهل العرف، بل القول
أو الفعل. حتى التفتوا أيها العلماء، حتى إذا قلنا العرف أركان،
السلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه بالفداء. الدرس الثالث والتسعون، عنوان الدرس التفات إلى أركان العرف والعوامل والمناشر في تأسيسه. في الجلسات الماضية والسابقة تحدثنا حول عدة مواضيع في مرجعيات العرف بمناسبة موضوع المعدن وتعلق الخمس بالمعدن وكلام السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في تقسيم المعدن إلى المعدن الشرعي والعرفي. دخلنا في هذا البحث وهذا الموضوع مرجعية العرف، وتحدثنا في الجلسات السابقة والماضية عليكم السلام حول عدة مواضيع في مرجعية العرف، وحتى دوره حدثنا حول دور العرف في
المسائل الفقهية والقواعد الفقهية والمسائل الأصولية والقواعد الأصولية قد أشارنا إلى البعض. وخلاصة الكلام أثر ما قدمنا البحث في الجلسات الماضية، خلاصة الكلام أن للعرف دورا مهما في تشخيص مفاهيم الموضوعات والتطبيق على المصادر. وكما تتذكرون خصوصا في هذا العنوان الفرق بين تعيين المفاهيم والتطبيق على الموضوعات تحدثنا عدة جلسات، جلستين أو ثلاث جلسات، وخصوصا قد أشرنا إلى الخلاف الموجود بين الأصوليين بأنه التطبيق على المصادر كذلك من وظيفة العرف أو من وظيفة الشارع. حدثنا ووصلنا إلى هذه النقطة أن تطبيق المصادر، التطبيق على المصادر كتعيين المفاهيم من وظيفة العرف، مسؤولية العرف ولا دخل بالشارع. الشارع أصلا لا يتدخل لا في تعيين الموضوعات ولا في تطبيق على المصادر في الموضوعات العرفية، الموضوعات العرفية ما في الموضوعات الشرعية. إنما قلنا بوجود حقيقة شرعية حتى الموضوعات العرفية غير المحضة، الموضوعات العرفية التي للشارع نوع تصرف فيها، في هذا الموضوع أمر آخر. أما في تعيين المفاهيم وتطبيق المسألة في الموضوعات العرفية لا يتدخل الشارع أي تدخل وتصرف. كذلك قد بينا في الجلسات الماضية أشير وإشارة عابرة وأدخل في البحث اللاهق، قد بينا المقصود من العرف. قلنا أولا العرف العام، وثانيا العرف الصحيح، وثالثا العرف الدقيق كما قاله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في رسالته الاستصحاب. وذلك الآن في هذه الجلسة من المناسب أن نشير إلى بعض النقاط، النقاط المهمة المفيدة، وكذلك أحيانا نشير إلى بعض التقسيمات غير التقسيمات التي قدمناها في الموضوعات وفي قضية العرف. أقول في كل موضوع يمكن أن نعتبر للموضوع مقومات وأركان، في كل موضوع ندخل فيه ونريد أن نتحدث حوله نعتبر لهذا الموضوع أركان ومقومات. ما هو مقومات؟ هي مقومات الموضوع وأركان، عفوا مقومات العرف وأركان العرف. نحن نريد أن نعتمد على العرف في تعيين الموضوعات، في تشخيص، في تطبيق على المصادر. ما هو ما هي أركان العرف ومقومات العرف؟
لا شك بأن للعرف أركانا كسائر الموضوعات.
أركان العرف بعبارة أخرى العرف تشكل من جهة من الركنين الأساسيين القول والفعل، القول والفعل. القول والفعل هما ركنان أساسيان العرف. لذلك إذا اعتبرنا أن القول والفعل هما من الركنين الأساسيين للعرف وتعسيس العرف وتشكيل العرف، فيمكن أن نقسم العرف إلى القسمين، العرف القولي والعرف العام. لذلك نعتبر العرف نقسمه إلى قسمين،
العرف القولي والعرف العمل.
يعني قد يؤسس العرف بسبب القول، وقد يؤسس بسبب العمل،
بسبب العمل الموجود في المجتمع. لذلك الأصوليون
كذلك
قد قسموا القول العرف إلى العرف
القولي. بعض الأصوليين قال العرف المحاوري، لا فرق هذا الثلاث التعبير، القول العرفي والمحاوري أو العرف
العملي.
لا شك في التفت إلى هذه النقطة. أحيانا هذه الاصطلاحات يوجد في بعض المواد الخلط بين الموضوعات، الاصطلاحات توجد الخلط، خصوصا خلط الفقيه وخطأ الفقيه في التسبيق
في الموضوعات. المقصود
من العرف العملي هو بناء أهل العرف،
المقصود من العرف العملي كما قلت بناء أهل العرف
وسيرتهم العملية، السيرة العملية لأهل العرف نعتبره بناء العرف، والمقصود من العرف العملي هو هذا. العرف العملي هو بناء
أهل العرف.
وأحيانا في بعض المواضع قد يعبر عن بناء أهل العرف بناء الأخلاء، بناء الأخلاء وسيلة الأخلاء، لا فرق في اختلاف التعابير. المهم العرف الذي نحن نريد أن نعتقد عليه في خصوص العرف الآلي هو بناء أهل العرف، قد يعبر عنه بسيلة الأخلاء بناء الأخلاء.
لذلك هذه التعابير،
الاختلاف في التعابير
لا يجري ولا يفرق في الموضوع.
بين سيرة
وبين سيرة العقلاء.
شوف
هذا قليل فصلت بأن الشارع لا يتدخل في الموضوعات العرفية، أما إذا كنا سيرة العقلاء فيتحتاج لفرجيتنا
إلى
إمضاء المعصوم.
شو إمضاء المعصوم؟ الآن في تعيين الموضوعات لنعرف إمضاء المعصوم في الحكم، نحتاج، ولكن لا في تعيين الموضوعات. ومضافا إلى ذلك في الموضوعات التي الشارع يريد أن يتدخل فيها فيتدخل، فنحن نتبع الشارع. لا شك في أن ما تدخل فيه الشارع فيقدم على حكم العرف، لا شك في ذلك. وأن الآن كلامنا في الموضوعات التي في الموارد التي لم يتدخل فيها الشارع أصلا، نوع تصرف نوع تدخل، الآن نريد أن نعتمد على العرف. هذا في الموارد التي نريد أن نعتمد عليها في العرف، نعتمد بعنوان على العرف، يعني لأن نقول هذه الموارد قد يعبر أنه الفقهاء والأصوليون بسيرة الأخلاء بناء الأخلاء بناء الأخلاء. الآن في كثير من الموارد، مثلا في القواعد الأصولية، في المسائل الأصولية، حتى في الاعتماد على الفقه، الخبر الواحد الفقه، على كثير من الموارد من المسائل الأصولية وغير الأصولية أعتمد على العرف. العرف يعني المقصود العرف غير الأخلاء، عمل الأخلاء والأخلاء، لا قطعا المقصود وكلاء القوم، لا أعتمد على المجاهين، أعتمد على الوكلاء. إذا تريد أن تعتقد أن المجاهين خارج الوكلاء فهذا آخر.
هذا هو المقصود من العرف العمل. وأما المقصود من العرف القولي والمحاضري
كذلك بناء أهل العرف في خصوص المحاضرات، العرف القولي كذلك بناء أهل العرف، أما في خصوص محاضرات وما استقر عليه دعبهم، دعب أهل العرف في إظهار أو استظهار مراداتهم من كلماتهم، من مكالماتهم، محاضراتهم المتداولة بينهم، المحاورات المتداولة بين أهل العرف إذا نريد أن نستظهر مرادات أهل العرف، مرادات المتكلمين والمحاضرين والأهل الخطاب، أهل الخطابات الشرعية والعرفية، الشرعية الآن أقول العرفية،
لذلك نعتمد على العرف القولي والمقصود بنوع أهل العرف. على أي حال
القول والفعل من جملة أركان العرف ومن جملة مقومات العرف، القول والفعل. ولكن القول والفعل النقطة واضحة، لكن فقط أشير، القول والفعل إذا اعتبرناهما بعنوان مقوم العرف وأركان العرف لابد من تحصيل الشرائط، بعض الشرائط. لا نقول كل فعل، الكل فعل موجود في العرف بين المجتمع نعتبره مثلا
عرف بناء أهل العرف، بل القول
أو الفعل. حتى التفتوا أيها العلماء، حتى إذا قلنا العرف أركان من جملة أركان العرف القول والفعل، كذلك ترجمة إن ترك القول وترك الفعل كذلك ممكن في بعض المغارض عنوان مقومات العرف.
وأما
الفعل أو القول أو تركهما لابد أن يكون أولا مستمرا ليس حادثا في مورد وليس حادثا في مورد آخر.
لذلك يحتاج إلى الاستمرار والديمومة
إلى حد الأعادة، لابد أن يسير إلى مستوى، يبلغ إلى مستوى الأعادة، عادة أهل العرف، عادة أفراد المجتمع، عادة أفراد المجتمع. كما نقولها بين القوسين في خصوص الأخلاق هكذا تقول، بعض الأعمال تستر من الإنسان، يستر من الإنسان، الإنسان العاقل، الإنسان المتخلق، مثلا الإنسان يستر يكون صادقا فيه. إذا صدق في كلامه هذا اليوم وكذب غدا هل نعتبره صادق؟ لا. وأما إذا كان الصدق، إذا الصدق أصبح من عادته من أخلاقه، أخلاقه المستمرة، نعتبره خلقه الصدق وهو صادق، هو صادق. لذلك علماء الأخلاق هذا بين القوسين، علماء الأخلاق قد ارتكزوا وقد ركزوا على هذه النقطة، على هذه النقطة المهمة، خصوصا إذا نقول مثلا خلق فلان أو خلق النبي أو خلق الأئمة المعصومين، للأعمال المستمرة التي يراقبون، كانوا يراقبون على هذه الأعمال، اعتبروا الأخلاق. كذلك العرف، يعني العرف، الأفعال العرفية، الأعمال العرفية، الأقوال العرفية، نعتمد عليها إذا أصبحت بعنوان عادة أهل العرف
بناء أهل العرف.
هذه النقطة مهمة. وكذلك النقطة الأخرى، التفتوا في أركان العرف، أولا نحتاج لاستمرارية، وثانيا هذه العادة لابد أن لا تكون، لا يكون منشأهما منشأ القول، منشأ الفعل على غريزة، على عادية، غريزة الإنسان. لابد أن لا تكون الغريزة منشأ الفعل ومنشأ القول، الغريزة هو العوامل الطبيعية، عوامل طبيعية خارج عن حكم العرف وعن عادة العرف. العرف الذي نحن نريد أن نعتمد عليه هو العرف وأقوال أهل العرف وأفعال أهل العرف الذي نريد أن نعتمد عليها. هذه الأقوال لابد أن لا تكون منشأ أو منشأة من الغرائب ومن الأوامر الطبيعية في خلقة الإنسان، في نفس الإنسان. أحسن، لابد أن يكون شيء أمر عقلائي بين أفراد المجتمع، يعني أفراد المجتمع الفاظ يفكر في هذه القضية وفي الحقيقة ينتقل أسلوبا في حياته
في هذه الموارد. ألا يهل يعني القول والفعل وتركهما يؤسسان العرف،
ولكن لكنهما لابد أن يكون مستمرا بين الناس إلى حد عادة الناس، ولا يكفي وجودهما في بعض الموارد حسب العبارة التي كتبتها أو في بعض الأزمنة، ولا بد أن لا يكون منشئا من الغرائز والعوامل الطبيعية، بل لا بد أن يكون منشأ الدعوة العرف وسيرة العرف بعنوان
سيرة العرف.
لماذا أشرت إلى هذه النقطة؟ التفتوا، إذا قلنا بأن منشأ تأسيس العرف لا بد أن يكون دعوة العرف سيرة العرف وتشخيص العقلاء، بما أيانا في بعض المصادر الخارجية خصوصا في التطبيق على المصادر لا تعين المفهوم في تطبيق المصادر على المصادر، في بعض الموارد الفقيه قد يخطئ في تشخيص في التطبيق على الموضوع أو في الاعتماد على العرف، لأن العرف الموجود قول أهل العرف فعل أهل العرف قد يكون منشأ عن بعض هذه العوامل الغريزية والطبيعية. لذلك لابد أن نتأمل في القيد الأول، في القيد الأول الذي قد قيدنا على العرف، قلنا على العرف بعد أن يكون العرف بعد أن العرف عاما لابد أن يكون صحيحا صحيحا، العرف الصحيح العرف الذي قد نشأ من العوامل الطبيعية الموجودة في المجتمع بين أفراد المجتمع، لا نعتبر عرفا صحيحا والعرف فاسد. أشير إلى بعض الموارد
وعبارات بعض الأصوليون بعض الفقهاء، مثلا
بعض العوامل المؤثرة في تأسيس العرف العرف القولي والعرف العملي لا فرق بينهما. مثلا الفطرة الإنسانية تقريبا قد أحصيت 10 عوامل المؤثرة في تأسيس العرف، لا أريد أن أقول كل هذه الموارد صحيحة ومعتمدة، لا فقط أشير هذه العوامل قد توجد في المجتمع العوامل المؤثرة في
تأسيس العرف. مثلا الفطرة الإنسانية يعني الإنسان حسب
فطرته قد يجعل دعبه على وضع خاص فيسير منشأ لتأسيس العرف، وطبعا ترتمي عليها السيرة وبناء أهل العرف. مثلا المحقق النائلي قال في هذا الموضوع،
في ذلك يقول المحقق النائلي قدس السر الشريف في
بيان مناشئ السيرة العقلائية، يقول
وإما
قد اتخذت عبارتي
إما أن تكون ناشئة عن فطرتهم المرتجزة في أذهانهم حسب ما أودعها الله تعالى في طباعهم،
يعني المنشأ ممكن المنشأ الأول في تأسيس العرف عادة العرف حكم العرف العرف القوي والعملي بناء على العرف المنشا الاول هو الفطره
الانسانيه.
الثاني يمكن ان نقول المنشا الثاني الادراك والتعقل، الانسان يتعقل فيما يرى فيما يريد ان يعمل ان يفعل، وينتخب هذا الانسان يتخذ موضعا ومنهجا
بسبب دركه وتعقله، وهذا هو المنشا.
الثالث العوامل المؤثرة التجارب.